ذاته لا يلزم منه نقص، وإنما يلزم النقص من صفات تلازمه، مثل الضحك من غير سبب، أو كثرة الضحك، أو الغضب في غير مكانه. وهذه الصفات لا تستقيم حياة الناس إلا بها. تصوروا مثلا أن إنسان لا يغضب أبدا، لا يغضب أبدا، هل هذا كمال؟ أبدا وليس بكمال، لأنه لا يجاهد الكفار إلا وهو غاضب عليهم، لأن الغضب يدعو إلى الحمية وإلى الانتقام. والإنسان يوم يرى أن الكفار ينتهكون حرمات الله وينتقصون عظمته وقدره ولا يعترفون له بالفضل، فإنه يغضب، ولو لم يغضب ما جاهد. فلا نظن أن الذي لا يغضب إطلاقا أن هذه صفة مدح. صحيح أن الحلم صفة مدح، لكن ليس دائما، ولأجل ذلك يقال اتقي غضبة الحليم، اتقي غضبة الحليم. الحلم صفة مدح، ولأجل ذلك لله منه أعلاه، لله من الحلم أعلاه. ومن حلم الله تبارك وتعالى أن الخلق يشتمونه ويؤذونه، وشرهم إليه طالع وخيره إليه نازل. ما في حلم أعظم من ذلك، مع قدرته، مع قدرته على الانتقام منهم، لأنه هو الذي خلقهم. فلا شك أن هذا من أعظم الحلم، لكن أيضا هذا الحلم لا يكون بغير غضب إطلاقا. ولأجل ذلك إذا غضب الله وانتقم فإن عذابه شديد، فإن عذابه شديد، ولأجل ذلك لا يعذب عذابه أحد يوم القيامة، لا يعذب عذابه أحد. فهذه الصفات الموجودة هي صفات كمال في أصلها، خلقها الله صفات كمال في أصلها، من الحلم والرحمة والكرم والغضب والضحك، هذه كلها صفات كمال في أصلها، لكنها في المخلوق قد يقترن بها أشياء تخرجها عن أصلها. وأعلى الكمال لله تبارك وتعالى، فما يتعلق بالله منها فلا نقص فيه، بل هو في غاية الكمال. فهنا نحمل أغيظ على الله يوم القيامة وأخبثه على هذا الأمر، وأن هذا الغيظ وهذا الغضب هو من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف، وإنما يمر كما جاء على مراد الله تبارك وتعالى. يقول وأخبثه، وهذا يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله، يعني هذا الاسم وهذا الفعل خبيث عند الله. إذا رضي بذلك لتعظيم الناس له، إذا رضي بذلك على أن هذا خبيث عند الله، إذا رضي بذلك، يعني إذا قال له الناس ملك الملوك ورضي بذلك ورضي بهذا التعظيم، فهذا أخنع رجل وهو خبيث عند الله تبارك وتعالى. أما لو أن الناس غلوا فيه وهو لم يرضى بذلك فلا يضره ذلك، كما أن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام وسموه ابن الله وهو بريء من ذلك لأنه لم يرضى بذلك، وكما أن الغلاة الآن يطرون الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يرضى به، كالذين ينسبون له علم الغيب المطلق، ولأجل ذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف المغالين، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. والإطراء هو المبالغة في المدح بالكذب، أما المدح والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو أهله فلا حرج في ذلك، ولأجل ذلك المسلمون يصلون ويسلمون عليه كلما ذكر، وليس هذا من الإطراء في شيء صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من الإطراء في شيء، وإن كان يتكرر اسمه ويرفعون اسمه على المناير في الأذان، وليس ذلك من الإطراء في شيء المنهي عنه، وإنما الإطراء المنهي عنه هو مجاوزة الحد ونسبة شيء لا يجوز له، كنسبة شيء من خصائص الله تبارك وتعالى له، كالذين يرون أنه يعلم الغيب، والذين يستغيثون به من دون الله تبارك وتعالى ويظنون أنه يتقبل عباداتهم، والذين ينذرون له أو ينذرون للحجرة النبوية أو نحو ذلك من الخزعبلات التي تقع عند كثير من أهل الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التعظيم للشخص إذا قالوا له ملك الملوك أو حاكم الحكام، فإن رضي بذلك فهو طاغوت. ولذلك قال العلماء في تعريف الطاغوت: من عبد من دون الله وهو راض بالعبادة، مبسوط إن الناس أثنوا عليه بهذا الثناء العظيم فهو فرحان، فهذا طاغوت. الذي يرضى أن يثنى عليه بما لا يجوز فهذا طاغوت، أما إذا لم يرضى بذلك فإنه لا يضره. وأخنع يعني أوضع، وهذا المذكور ينافي كمال التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله، فيكون فيه شائبة من الشرك، إن لم يكن أكبر فهو شرك أصغر. ولأجل ذلك أورد المؤلف هذا الباب هنا في نواقص أو نواقض توحيد الربوبية. وبهذا نكتفي في درس هذه الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.